أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الثانية في كتاب رجال الشيخ أن الشيخ في كثير من الأسماء في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يعبر أسند عنه أو أسند عنه. هذه الكلمة وقع الاختلاف فيها من ناحية التلفظ، من ناحية اللفظ، ومن ناحية المعنى. أولا، هل هو أسند عن المبني للمجهول أو أسند عن المبني للمفعول المبني للفاعل؟ هذا خلاف بينهم. ثم أيضا اختلفوا في المراد من قول الشيخ أسند عنه أو أسند عنه. هنا تعرض إلى ثلاثة أوجه وردها. الوجه الأول أن المقصود من الراوي معين أنه لم يروي عن الإمام مباشرة، يعني كأنه قرأها أسند عنه، ولما قرأها أسند عنه يعني بواسطة عن الإمام، أسند إلى شخص وذلك الشخص عن الإمام، فهو لا يروي عن الإمام بالمباشرة وإنما بالواسطة. هذا الوجه رده بأن هذا التعبير ورد في حق أشخاص رووا عن الإمام عليه السلام مباشرة، مثل محمد بن مسلم أو مثل جابر الجعفي، رووا عن الإمام مباشرة، فلا يصح التوجيه في حقهم أنه روى بالواسطة، فهذا الوجه مندفع. الوجه الثاني، المقصود هم خصوص الأصحاب الكبار الأعاظم، والقراءة تقرأ أسند عنه، يعني بحيث يكون من صحابة الإمام المعتمدين ويسند عنه، يعني يرجع إليه في الرواية ويسند عنه الرواية، فالمقصود أسند عنه لا أسند عنه، يكون محل استناد ومحل اعتماد. هذا الوجه رده بأمرين. الأمر الأول أن التفسير المذكور لا يستفاد من ظاهر الكلمة، مجرد أسند عنه لا يستفاد منها هذا المعنى. طبعا هذا الوجه أو هذا الرد، الجواب الأول، في الواقع غير صالح، لأنه هو لم يقل أن هذا هو الظاهر، ولكن من كلمة أسند عنه عندما قرأها بالمبني المفعول يعني أنه محل الاعتماد ويسند إليه عادة، يعني ليس بالبعيد هذا المعنى في نفسه لو خلينا وهذا الجواب. لكن الجواب الثاني يقول أن هذه الكلمة وردت في حق رواة مجاهيل، يعني لو وردت في حق مثل محمد بن مسلم وزرارة وأبان وهؤلاء الكبار يعني هذا الوجه مقبول، أما ورد في حق أيضا أشخاص مجاهيل، إذا كان هو مجهول كيف أسند عنه محل اعتماد؟ محل اعتماد يعني شخص ظاهر بارز معروف. نعم، هذا شيء. الشيء الآخر أنه يفترض أن هذه الجملة تذكر في حق جميع الثقات الأجلاء، إذا كان المقصود هو أنه من الأعاظم الذي يعتمد عليهم كثير من أصحاب الإمام عليه السلام محل اعتماد، لماذا لم تذكر في جميع هؤلاء؟ المفروض أن تذكر في جميع هؤلاء. فإذا يظهر من هذا أنه ليس المقصود هذا المعنى. المعنى الثالث أن المقصود أن هذا الراوي الذي جاء في حقه أسند عنه أو أسند عنه لا يروي إلا عن الإمام الصادق عليه السلام، ولا يروي عن غيره من الأئمة، فأحاديثه تكون مسندة إلى الإمام الصادق عليه السلام دائما. هذا الجواب أيضا أولا يكون مخالف إلى الظاهر. والشيء الآخر أنه هذا يعني هذه الجملة وردت في حق أشخاص أسندوا عن الإمام ورووا عن غير الإمام أيضا، مثلا محمد بن مسلم فهنا روى في بعض الموارد روى عن زرارة، فلم تختصر روايته عن خصوص الإمام الصادق عليه السلام حتى يصح هذا التوجيه. فإذا هذه التوجيهات الثلاثة كلها باطلة، فتبقى العبارة مجملة. هذه النقطة الثانية في كتاب رجال الشيخ. الكتاب الثاني من الرجال فهرست الشيخ الطوسي. الكتاب الأول هو الرجال، وقلنا بأنه يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الأئمة عليهم السلام. هنا الفهرس أساسا كتبه لخصوص من عنده كتاب من الرواة، ليس مطلق الأصحاب، وإنما من له مصنف من له كتاب هنا يذكره. وفي هذا الكتاب كما أنه يذكر أصحاب التفانيس يذكر طرقه إليهم، ويذكر إذا كان ثقة أو غير ثقة، هنا يذكر مو مثل كتاب الرجال هنا يذكر أنه ثقة غير ثقة إلى آخره. طبعا يقول هو هذا الكتاب يتضمن ذكر من له كتاب من الشيعة فقط من الشيعة. في المقدمة يقول أنه التزم الشيخ أو تعهد الشيخ بأنه سيذكر كل واحد ما ورد في حقه من التعديل أو الجرح، وأنه يعتمد على روايته أو لا يعتمد على روايته، ولكن في أثناء الكتاب لم يلتزم الشيخ بذلك، يعني قسم ذكر أنه ثقة غير ثقة محل تعديل أو جرح، ولكن قسم لم يذكره وأغفله. هنا جهة الإغفال عنه أيضا محل كلام، أنه لماذا الشيخ أغفل بعض الأشخاص. بعضهم قال بأنه أغفل بعض الأشخاص لكون وثاقته واضحة، كون الثقة أمره واضح وجلي ما يحتاج الشيخ يصرح به، لكن هذا التوجيه أيضا غير تام، لأنه في بعض الأشخاص الذين تركهم صحيح أنهم من الأجلاء والمعروفين ووثاقتهم ظاهرة، ولكن بعض الأشخاص لا، وثاقتهم غير ظاهرة، فالتوجيه بأنه كل من ذكره فهو من الأجلاء هذا غير تام. طبعا هذه الدعوة لو تمت صاحب الدعوة يريد أن يستفيد منها في شيء، أنه متى ما ترك الشيخ ذكر التوثيق يعني هو شخص من الأجلاء الثقات المعروفين، فما نحتاج بعد أن نبحث عنه أو نعتبره من المجاهيل، لا حالا نعتبره من الثقات. ولكن هذه الدعوة غير تامة في نفسها، لأن بعض الأشخاص وإن كانوا من الثقات الأجلاء بعض الأشخاص لا، يعني لم تكن حالهم واضحة. هنا مثل بعمار الساباطي، فإنه من جهة كونه فطحيا يمكن القول بعدم الاعتماد على روايته. هنا طبعا الشاهد الذي ذكره المصنف يعني فيه خلط أو لبس. الآن كلام في كونه من الثقات وبعضهم واضح فيه الوثاقة حتى ولو لم يكن إماميا، فتقول أنه لعدم وضوح حاله مثل عمار الساباطي فإنه من جهة كونه فطحيا يمكن القول بعدم الاعتماد. راشي آخر يعني كما لعله أشرنا فيما سبق أن بعضهم يشترط أن يكون عدلا إماميا، يعني يشترط في الراوي حتى يأخذ الرواية عنه أن يكون عدلا إماميا، بعضهم يشترط مطلق الثقة، إذا كان الثقة حتى ولو لم يكن إماميا تؤخذ روايته. فالكلام مو الآن في المبنى أنه هذا من جهة كونه فطحي لا تؤخذ وبعضهم يأخذ بها، الكلام أن الشيخ تركه لأن وثاقته ظاهرة بغض النظر أنه من أي مذهب كان، وإن كان هنا في خصوص الشيعة بشكل عام لأنه يذكر المصنفات التي للشيعة. فالمهم الترك المدعى أن الترك كان لأجل أن وثاقته ظاهرة، مو لأجل أن مذهبه ضعيف فلا نأخذ بروايته وإن كان ثقة لكونه فطحيا أو واقفيا أو كذا وكذا. فهذا التوجيه غير تام، يعني لو استشهد بشخص هو في نفسه غير ظاهر الوثاقة بغض النظر عن مذهبه نعم، أما أنه بشخص ثقة إلا أنه من جهة كونه فطحيا لم نأخذ به، هذا غير صالح للاستشهاد. على كل حال فهذه الدعوة تراد من جهة أنه ترك أشخاص غير ظاهري الوثاقة، ومن جهة أخرى أنه وثق أشخاص هم في أجل الوثاقة، مثلا لما تعرض إلى الشيخ الكليني وثقه، لما تعرض إلى ابن أبي عمير وثقه، بينما ابن أبي عمير والشيخ الكليني من الأجلاء الثقات المعروفين المشهورين لا يحتاجون إلى توثيق. فالدعوة إذن غير تامة. الشيء الآخر يقول على أن وضوح حال الشخص لا يتضح إلا من طريق الشيخ بالنسبة لنا طبعا، يعني متى نعرف أنه هذا ظاهر الوثاقة؟ بالنسبة لنا إذا رأينا الشيخ ذكره، النجاشي ذكره، الكشي ذكره، فلان ذكره، يحصل عندنا هذا المعنى. فالشيخ أنه يترك هذا لأنه ظاهر الوثاقة، صحيح ظاهر الوثاقة بالنسبة له باعتبار قربه، أما بالنسبة لنا فلا. فالشيخ يريد أن يبين هذا ثقة أو هذا غير ثقة حتى الأجيال التي تأتي من بعده يعرفون حال هذا الراوي، فما يترك على أنه ظاهر الوثاقة، ظاهر الوثاقة عنده أو في زمانه، أما بالنسبة لنا لا يعرف إلا من طريقه وطريق أمثاله. على كل حال فهذا التوجيه غير تام. في الفهرس الشيخ يذكر في كثير من الموارد أنه جماعة عن أخبرنا بالكتاب جماعة من أصحابنا عن فلان عن فلان عن فلان. هنا ذكرنا سابقا والآن أيضا يعيد بأن جماعة هنا نطمئن بأن بعضهم من الثقات، الجماعة بتطلق على أقل تقدير ثلاثة من مشايخ الشيخ الطوفي كلهم غير ثقات وحدثوا بهذا الكتاب من المستبعد جدا. فإذا نطمئن بأن تعبير الشيخ جماعة يعني بعضهم ثقة، فهذا لا يضر بحيث نعتبره مثل المرسل. الشيء الآخر أن الشيخ نفسه في بعض الأوقات قال جماعة منهم، وذكر الشيخ المفيد، ذكر ابن عبدون، ذكر الحسين ابن عبيد الله الغضائري، وهؤلاء ثقات. فإذا لما يذكر جماعة منهم كذا وأحيانا يقول جماعة من أصحابنا فيقصد بعضهم هؤلاء فيكونون ثقات، فهذا التعبير لا يضر بالفروق. هذا ملخص الكلام في الفهرس. الكتاب الثالث رجال النجاشي. النجاشي هو الشيخ الجليل أحمد بن علي بن العباس النجاشي وكنيته أبو العباس، وكان معاصرا للشيخ الطوسي، وكان أيضا يشترك معه في الأستاذ في الشيخ مثل ما مر علينا في ابن عبدون، هو أستاذ الشيخ وأستاذ الشيخ النجاشي. وقيل في مدح هذا الشيخ الجليل الشيء الكثير وجلالة قدره وعظم شأنه في الطائفة أشهر من أن تحتاج إلى نقل. كتب هذا الكتاب الغرض منه جمع أصحاب الكتب فقط أيضا مثل ما فعل الشيخ الطوسي في الفهرس أيضا هو. وكان باعتبار أن السيد المرتضى الشريف المرتضى نقل هو أستاذهم أيضا أستاذ الشيخ الطوسي وأستاذ النجاشي نقل بعض أقوال العامة أن بعض العامة عابوا على الشيعة أنه ليس لكم مصنف ولا مصنف افتراء. فلما كأنه أما أن السيد المرتضى حاس تلاميذه أو طرح هذه الفكرة فالشيخ النجاشي أحب أن يكتب هذا الكتاب حتى يذكر مصنفي الشيعة والمصنفات الموجودة عندهم، فلهذا يلتزم أيضا ذكر طرقه إلى الكتاب حتى يثبت أن هذه الكتب معروفة وموجودة والرواة لها أيضا موجودون. فلهذا يلتزم أيضا في غالب الأحوال أن يذكر هذا الشخص أنه ثقة غير ثقة، ضعيف غير ضعيف، وهكذا. بل أحيانا قد في نفس الراوي يذكر مثلا هو وأخوه ثقتان، مثلا هو وأبوه ثقتان مثلا، فيوثق الشخص ويوثق أيضا الأب أو يوثق الأخ على حسب المناسبة والمورد. هنا رتب الكتاب، أولا ذكر أصحاب الأصحاب المتقدمين من عندهم كتاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام، وسماهم بالطبقة الأولى مثل سليم بن قيس وغيرهم من أصحاب الكتب. ثم ذكر أصحاب الأئمة عليهم السلام وبالترتيب الهجائي. طبعا يقول هو في المقدمة ما أشار إلى أنه يلتزم بالتوثيق، ولكن هو في ضمن الكتاب تقريبا بشكل غالب يعني التزم بالتوثيق والتضعيف. هذا الكتاب يعتبر من أهم، وإن لم يكن أهم الكتب الرجالية عندنا فهو من أهمها، وبعضهم رجحه على الشيخ الطوسي في الرجال. يعني لو تعارض النقل بين الشيخ الطوسي وبين الشيخ النجاشي، مثلا واحد ضعف والآخر وثق، فبعض العلماء قدم رأي الشيخ النجاشي، بعضهم لا حمله على التعارض مثل غيره، هذا ثقة ينقل وهذا ثقة ينقل، إذا تعارض يحصل التعارض فالتساقط، ولكن بعضهم رجح كلام الشيخ النجاشي. الوجه في الترجيح، في ترجيح هذا الكتاب، أولا من يلقي نظرة على الكتاب يلاحظ دقة الشيخ النجاشي في الكتاب، ويلاحظ أيضا تتبعه ومعرفته بالأنساب والأشخاص، ومثل ما قلنا قد الشخص هو وأبوه أو أخوه أو أخوته مثلا أو أولاده مثلا أو كذا تفاصيل، يعرف أنه عارف بالتفاصيل، يعني صاحب اختصاص، محل اختصاص. فالشيخ النجاشي صاحب اختصاص مختص بعلم الرجال صار. الشيخ الطوسي كما قلنا سابقا، لا، الشيخ الطوسي من جهة في الفقه عنده كتب، في الأصول عنده، في علم الكلام عنده، في التفسير عنده، في الحديث عنده، وهكذا في الأمالي عنده، ومضافا إلى كونه هو المتصدر للتدريس، مضافا إلى كونه هو المتصدر للمرجعية العامة للشيعة، فهذه الأتعاب الأخرى ما تخلي صاحب اختصاص في مثل علم الرجال. فلهذا الذي رجح كتاب النجاشي بأحد هذه الأمور، يعني رجح قول النجاشي أو كتاب النجاشي. السؤال هنا يقول لماذا التأليف الثاني؟ يعني الشيخ النجاشي عندما يعني من جملة ما ذكر، ذكر الشيخ الطوسي وذكر أنه له كتاب الرجال وله كتاب الفهرس، الشيخ النجاش يعلم أن الشيخ الطوسي عنده كتاب ولأجل الموضوع نفسه، فلماذا هو أيضا كتب كتاب آخر في نفس الموضوع؟ يقول أنه الجواب عن هذا كما ينقل عن السيد البروجردي أنه كان يرجح السيد البروجردي قدس سره أن النجاشي كتب هذا الكتاب كمحاولة لتصحيح ما في الفهرس للشيخ، طبعا هذه العبارة بهذا النحو سواء بهالدقة المنقول أو لا لعله منه يعني للتصحيح. لو وجد أن كتاب الشيخ الطوسي فيه فراغات فيحتاج إلى كتاب أكمل منه، من غرض التصحيح، لغرض التصحيح كان كما فعل الشيخ الطوسي ويا كتاب الكشي هذبه ورتبه ومن نفس الكلام يصححه بهذا النحو. أما يكتب كتاب مستقل يعني يريد أن يكتب كتاب كامل في نظره، ذاك الكتاب فيه نقص فيه فراغات فيه كذا، هو يكتب كتاب كامل مستوعب وأنه بغرض التصحيح. منشأه وجود أمور ناقصة في كتاب الشيخ. نعم. يقول هنا أيضا نضيف إلى ذلك أن النجاشي يمتاز عن الفهرس بأنه الفهرس لا يذكر حالات الراوي في كثير من الأحيان، الشيخ النجاشي يذكر. نقول هذا من جملة النقص الذي ذكرناه، أن الشيخ الطوسي ما يلتزم بأن هذا ثقة هذا ضعيف هذا كذا، الشيخ النجاشي التزم إجمالا بهذا المعنى، فهذا نوع من التكميل إلى ما كتبه الشيخ. هذه الكتب الأربعة هي المهمة، كتاب الكشي وكتاب الشيخ الطوسي وكتاب النجاشي. هناك أيضا كتب أخرى من جملتها رجال البرقي وكتاب ابن الغضائر. أما بالنسبة إلى رجال البرقي فوقع الكلام هل أنه لمحمد بن خالد البرقي أو لولده أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو هو لبرقي ثالث، اختلف في هذا الكتاب لمن. طبعا محمد بن خالد البرقي وولده ثقتان ومعتمدان، رأيت ما هنالك ربما يتعرض لهما أو لأحمد لأنه يروي عن الضعفاء، ولكن هو في نفسه ثقة. أما البرقي الثالث فغير يعني مجهول الحال، هل هو أصلا موجود برقي ثالث أو مو موجود، على كل حال يكون مجهول الحال. بعض المتأخرين وهو الشيخ التستري صاحب قاموس الرجال، كتاب قاموس الرجال هنا ما أشار إلى حتى فيما بعد من الكتب المهمة عند المعاصرين من المعاهد، توفي قريبا يعني مو كثير توفي ولكن عمر يمكن 100 سنة وشوي تقريبا عاش، هو صاحب قضاء أمير المؤمنين وصاحب قاموس الرجال، وقاموس الرجال من الكتب المهمة، وقاموس الرجال كأنه كتبه في الأول كأنه رد إلى كتاب التنقيح للشيخ المامقاني، أما رد عليه ثم لا استقل به اللي يعني صار كتاب مستقل 12 مجلد من الضخام.
ليش رد عليه؟
في عنده مناقشات كثيرة. طبعا لعله في الطبعة الجديدة للتنقيح الحين أيضا بعض الردود التي ردها صاحب القاموس رد عليه الشيخ محي الدين رحمه الله في الهامش. على كل حال فكتاب قاموس الرجال شاهدنا الآن قاموس الرجال من الكتب المهمة. الشيخ التستري رجح أن يكون كتاب رجال البرقي إلى برقي ثالث، لا هو محمد ولا ابنه. على كل حال يقول أن الخلاف في هذا المعنى يعني لا فائدة فيه، يعني فائدة مهمة، لأن الكتاب لا يتعرض إلى التوثيق وإنما يتعرض إلى طبقات الرواة، يبين هذا من طبقة فلان هذا من طبقة فلان هذا من طبقة فلان، أما هذا ثقة غير ثقة ضعيف غير ضعيف فما يتعرض. فإحنا حتى هو يكون ثقة يعني إذا هو وثق أو ضعف نحتاج أن يثبت لنا أن هذا ثقة، أما بيان طبقات الأمر فيه سهل. يقول هذا الكتاب طبع أخيرا منضمن إلى رجال ابن داود. الكتاب الثاني رجال ابن الغضائري. ابن الغضائري هو أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله الغضائري، وأحمد هذا من زملاء الشيخ الطوسي والنجاشي، وأستاذهم والده أستاذ الجميع أستاذ الثلاثة الذي هو الحسين ابن عبيد الله، إلا مر عندنا الآن لما يقول جماعة منهم محمد محمد النعمان منهم الحسين ابن عبيد الله. الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرس قال إن لأحمد هذا الغضائري له كتابان، أحدهما في ذكر المصنفات والآخر في ذكر الأصول. ثم عقب الشيخ أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، واخترم هو رحمه الله وعمد بعض ورثته إلى إهلاك الكتابين وغيرهما من الكتب، الكتب على ما حكى بعضهم عنه. فأتلف كتاب ابن الغضائري. طبعا كتاب ابن الغضائري معروف بالضعفاء، كتاب الضعفاء لابن الغضائري. ينقل أن العلامة والسيد بن طاووس ينقلان عن الكتاب المذكور أحيانا، كما يتضح ذلك من خلال مراجعة رجال العلامة الحلي. لكن هذا النقل يعني يصير محل تأمل، بعد ما نقل الشيخ الطوسي أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد في حياته واخترم، ثم جاء أحد ورثته وأتلفها، بعد كيف يصل إلى العلامة أو يصل إلى ابن طاووس؟ إلا أن يكون بالنقل، يعني بعضهم نقل عن كتاب ما كتب، لكن عن مثلا الغضائري نفسه، من هذه الجهة يحتمل. يعني مو جازم هو تعبير حكى بعضهم عن،
بس ما يكون كريمة أن يكون ابن طاووس والعلامة أقوى يعني من كريمة الحكاية.
يعني هذا وجه، إذا هو ابن طاووس نقل مباشرة عن الكتاب أو العلامة مباشرة عن الكتاب، يعني قال كتاب الضعفاء ابن الغضائري أو كتاب ابن الغضائري، يمكن هذا يصير احتمال قوي. أما إذا مثلا قال عن ابن الغضائري، عن ابن الغضائري لازم أعلم هل هو من الكتاب أو لا بطريقة آخر غير الكتاب له، يحتمل الأمران. يقول قيل بأن ابن الغضائري قد أكثر من القدح في الأشخاص، بل قيل إنه قلما سلم أحد من قدحه، يعني كثير أن هذا ضعيف، هذا ضعيف جدا، هذا غالا كذاب، هذا كذا، تعابير من القبيل كثيرة عنده. وبعضهم يقول بأن هذا الجهة باعتبار دقة ابن الغضائري في قضايا الرجال ومعرفته بالهمور، حتى بعضهم يشبهه أنه مثل رجال الأمن، عنده يعني تتبع خاص، فيصير عنده ملخ تفصيلي عن الأشخاص. على كل حال الكتاب لم يصل إلينا بطريق صحيح. طبعا معجم مجمع الرجال للقهبائي، مو معجم الرجال، مجمع الرجال، الظاهر أنه ينقل عنه أحيانا بعد، الظاهر أنه في بالي ينقل عن نفس المثل، بعد كيف وصل إلى الآن تفصيله مو في بالي.
بعض المحققين جمع طبعا
في الحين كتب رجالية أخرى، يقول بعد هذه الكتب الأربعة أيضا توجد كتب رجالية أخرى. طبعا هذه الكتب الأولى هي كتب المتقدمين، وعند الأكثر والمجموع يعتمدون على كتب المتقدمين في الرجال، أما بالنسبة إلى توثيقات المتأخرين فهي محل بحث كما أشرنا إليه سابقا. من جملة كتب المتأخرين كتاب رجال العلامة المعروف بخلاصة الأقوال، هل نعتمد على التوثيق الموجود فيه أو لا، محل بحث بينهم. لكن هذا الكتاب قسمه إلى قسمين، خصص القسم الأول لمن يعتمد على روايته، والقسم الثاني للضعاف الذين لا يعتمد على روايتهم. فلهذا الرجاليون يقولون ذكر العلامة في القسم الأول، ذكر العلامة في القسم الثاني، إشارة إلى هذا ضعيف أو غير ضعيف من نفس جعل في أي القسمين هو. وغالبا يقول ما يعتمد العلامة في كتابه على الكتب الأربعة المتقدمة، حيث يذكر نص ألفاظها، بل هو تقريبا الغالب يعتمد على النجاشي، في كثير من توثيقاته أو تضعيفاته أو بعض عبائره يعتمد على كتاب النجاشي. أما يقول الموارد التي لم يعتمد فيها على الكتب الأربعة، يعني وثق نفترض شخص أو ضعفه لم يذكر في الكتب الأربعة، هنا تأتي الفائدة في البحث، هل توثيقات المتأخرين محل اعتماد أو ليست محل اعتماد؟ تظهر الفائدة في مثل هالموارد الذين لم يتعرض لهم في الكتب الأربعة. من جملة الكتب أيضا كتاب رجال ابن داود، وهو أيضا غالبا ما يعتمد على الكتب الأربعة، وفي الفترة الأخيرة ألفت كتب كثيرة، مثلا رجال الميزة محمد الاسترابادي المعروف بمنهج المقال، رجال السيد بحر العلوم المعروف بفوائد الرجالية، رجال الشيخ عناية الله القهبائي المعروف بمجمع الرجال، ورجال الشيخ أبي علي الحائر المعروف بمنتهى الرجال، ورجال السيد مصطفى التفريشي المعروف بنقد الرجال، ورجال الشيخ محمد الأردبيل المعروف بجامع الرواة، ورجال الشيخ محمد طه نجف المعروف بإتقان المقال، ورجال الشيخ عبدالله المامقاني المعروف بتنقيح المقال، إلى غير ذلك. كتاب تنقيح المقال الآن في الطبع الحديثة ربما يصل إلى 40 أو 50 مجلد مع التحقيق الجديد.
يعني هذا أفضلها الآن
وين التنقيح؟ لا، يعني كل واحد إليه جهة حسن. طبعا هو الشيخ المامقاني هم كتبه بشكل سريع، يعني قالوا في حدود 3 سنوات أو 4 أو 3 سنوات، وهذا ما أوجب أن يقع في بعض الاشتباهات أو بعض الأمور. الآن مع التنقيح ابنه رحمه الله الشيخ محي الدين توفي العام الماضي، يعني يصير في نوع من الترميم والتدقيق. طبعا بعض هذه الكتب قام بجمع كلمات الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي والكشف والعلامة لا أكثر، بعضهم حاول أيضا يحقق عند معارضة بين هذا وهذا، هو يرجح أي الرأيين أو لا، يقيم شواهد مثلا على ذلك. يقول أحسن ما ألف أخيرا هو كتاب معجم رجال الحديث للسيد الخوي رحمه الله. يقول من مزايا هذا الكتاب، أولا قام بذكر مقدمة في بداية الكتاب تتضمن بعض الفوائد الرجالية. طبعا هو في صدد أن يذكر مزايا ثم قال وهذه المزية لا تختص بهذا الكتاب، إذن لم تكن مزية، يعني بقية أصحاب الكتب إما في المقدمة يذكرون أو في الخاتمة يذكرون فوائد، فهذه نفسها فما تكون هذه مزية. المزية الثانية ينقل نص كلمات النجاشي، يعني لا يقول مثلا وثقه النجاشي أو ضعفه النجاشي، يأتي بنص العبارة قال النجاشي كذا أو وثقه قال كذا مثلا، هذه مزية بحيث أنه أنت ما يحتاج بعد ترجع إلى النجاشي حتى تلاحظ العبارة بالضبط ما هي، ترجع إليه وتكتفي. وينقل أيضا الكلمات الشيخ منتجب الدين في فهرسته وابن شهر آشوف في معالم العلماء. المزية الثالثة العلامة يقول كان يعتمد بحيث ينقل نص ألفاظهم، يعني هناك مو أنه مثلا ديدنه هذا، ولكن من نقله للعبارات نعرف أنه ينقل عن الكتب الأربعة، ولمه شرط يعني ما تقدم هو دليل على أنه التزم بنقل النص في الجميع، يعني في جميع الموارد. وين العبارة؟ إيه، فهذه مو شرط أنه في كل الموارد، لكن إذا يذكر أحيانا يذكر النص حتى إحنا نعرف أنه هذا من الكتب الأربعة. أما هنا كأنه يلتزم بنص الكلمات في كل الموارد. المزية الثالثة أن الراوي الواحد قد يرد في الراوي في الروايات أو في الكتب الرجالية بعناوين متعددة، مثلا أحمد محمد بن عيسى الأشعري، قد يأتي أحمد بن محمد، قد في مورد أحمد محمد بن عيسى، قد في مورد ثالث أحمد محمد الأشعري. فهنا هو يذكر تحت العنوان، العنوان الأول مثلا الذي ذكره النجاشي، ثم يأتي التفاصيل فيه، ثم يذكر العنوان الثاني ويقول هذا هو نفس السابق، يذكر العنوان الثالث ويقول هو السابق، الرابع هو السابق، حتى يبين أنه هذا ذاك، ويبين أيضا من هذه الجهة يعرف أنه أحمد بن محمد من هو، أحمد محمد كثير، لكن في موارد في الآن في القسم المزية الأخرى حتى يصير أوضح نتركها. المهم يذكر العناوين أولا ويبين أنه هو نفسه أو هو غيره. المزية الرابعة أنه يذكر الراوي مع من روى عنه، ويذكر هو روى عن من، فيذكر جميع من روى عنهم وجميع من رووا عنه. هنا تظهر النتيجة في المشتركات، أنه لما يقول أحمد بن محمد من هو؟ أحمد محمد بن عيسى، أحمد محمد بن خالد، أحمد محمد بن يحيى، من هو؟ فلما ينقل من روى عنه ومن الذين رووا عنه، نعرف أنه فلان عادة لا يروي إلا عن فلان، ويروي عنه فلان وفلان، فنعرف أن هذا أحمد محمد بن عيسى مثلا، أو هذا أحمد محمد بن خالد مثلا، وهكذا. هذه الميزة ذكرها أيضا الأردبيلي في جامع الرواة، ولكن ما استقصى كما استقصى في معجم الرجال، أنه جميع من روى عنه وجميع من روى هو عنهم. المزية الخامسة يشير إلى موارد اختلاف النسخ، فإذا كانت نسخ الكافي أو بقية الكتب الأربعة مختلفة في اسم الراوي يشير إلى ذلك. السادسة يقوم بذكر ما يمكن الاستدلال به على وثاقة الشخص أو ضعفه، ثم يأخذ بالمحاكمة والخروج بنتيجة معينة، يحاكم الأقوال مثلا، أو ينبه أنه فلان قال كذا وفلان في المورد الفلاني قال كذا، كيفية الجمع أو كيفية الرد، هناك أيضا يذكر بالتفصيل. أما إذا لم يذكر للراوي توثيق ولا تضعيف يسكت عنه ويعتبر مجهول الحال. وأيضا إذا كان واردا في أسناد كامل الزيارات أو في أسناد التفسير القمي يذكره ويوثقه، أن وقت كتابته للمعجم كان يرى أن جميع رواة كامل الزيارات ثقات، فلهذا كان يعتمد في التوثيق من جملة ما يعتمد على رجال تفسير القمي، رواة تفسير القمي ورواة كامل الزيارات. فلهذا يتضح أنه أحيانا نعرف أن هذا الشخص لا توثيق فيه إلا من جهة كونه أحد رواة كامل الزيارات، فنعرف أن هذا الرأي رجع عنه في آخر حياته. فالمهم هو من جملة توثيقاته هذا باعتمادا على رواة تفسير القمي أو اعتمادا على رواة كامل الزيارات. وبهذا ينتهي الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
يعني كتاب معجم رجال الحديث يغني على سهرست الأشيخ
النجاشي، يغني انه يجمع تجمع هذه كلها،
يجمع أقوال الشيخ النجاشي، ما دام الشيخ النجاشي دقق
فيه.